وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث ظاهر لفظ النهي، وإن كان هو النهي التحريمي. اكتب مقدمة. اعلم إن النهي على قسمين: نهي تحريمي كلا تشرب الخمر، ونهي تنزيهي، وهو تارة يكون أصليا في خطاب مستقل، وتارة يكون تبعيا. يقول الشيخ الأنصاري: النهي الواقع هاهنا، النهي الواقع هاهنا هو أن النهي وهو أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ وهو أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ وإحنا نزعنا هنا هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يراد منه النهي التحريمي، سواء كان في العبادات أو المعاملات، لأن الظاهر من كلمة النهي هو الظهور في الحرمة. أرجو توجه لحد الآن. كلامنا في هذه العبارة: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هنا نزاع بين الشيخ الأنصاري وبين الأخوند صاحب الكتاب. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن النهي هل يدل على هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يا من قاعد نتكلم عنه، ظاهر النهي هو التحريم كما قلنا، كما وأن ظاهر الأمر هو الوجوب، ظاهر النهي هو التحريم. فإذا المراد من النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يا نهي، النهي التحريم، سواء كان النهي التحريمي في العبادة كالنهي الحائض عن الصلاة، أو في الأمور الأخرى كشرب الخمر، أو في المعاملة كالنهي عن البيع الربوي. ها هنا نقول إن النواهي هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي؟ إذا اقتضت الفساد هل تقتضيه في العبادات دون المعاملات، أو تقتضيه في مطلق كل شيء؟ يعني أن النهي التحريمي مطلقا يقتضي الفساد معاملة كانت أو عبادة. يقول الشيخ الأنصاري: إن محل النزاع في النهي التحريمي، لا في النهي التنزيهي الكراهتي. ها هنا محل النزاع، هل النهي التحريمي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ إن اقتضاه هل يقتضيه في المعاملات والعبادات معا أو في العبادات فقط؟ لا نريد أن نقول شيخنا أن هذا النزاع جديد وحدث في زمان الشيخ الأنصاري والآخر، نقول نزاع قديم. لكن الشيخ يقول أن النهي يقتضي الفساد، المراد من النهي التحريمي للتنزيه، ويقتضي الفساد في من في العبادات والمعاملات. هنا محل نزاع، هل يقتضيه أو لا يقتضي أو في العبادات فقط. لكن الآخر يقول إن محل النزاع عليكم السلام، إن محل النزاع أعم من النفي التحريمي، أعم أعم إن محل النزاع أعم من النفي التحريمي، فيعم التنزيهية أيضا. ثم يقول والدليل على التعميم، والدليل على التعميم مع تسليم كون النهي، مع تسليم كون النهي ظاهرا في التحريم عموم الملاك، عموم الملاك المستفاد من مرجوحية، من مرجوحية مفاد النهي، مفاد النهي سواء كان النهي تحريميا أو تنزيهيا، لأن من المعلوم، لأن من المعلوم أن العبادة لا تكون مرجوحة، بل يجب أن تكون راجحة. والكراهة السابقة كالصلاة في الحمام، كالصلاة في الحمام كانت، كالصلاة في الحمام كانت بمعنى أقلية الثواب، بمعنى أقلية الثواب. نعم النهي التحريمي عن المعاملة كالنهي عن الربا قد يوجب الفساد، ولكن النهي التنزيهي في المعاملات لا يوجب الفساد، في المعاملات لا يوجب الفساد. فخروج النهي التنزيهي في المعاملات لا يوجب اختصاص النزاع بالنهي التحريمي، اختصاص النزاع بالنهي التحريمي. زين. أما الآخر فيقول هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، ليس مختصا بالنهي التحريمي، بل هو يعم النهي التحريمي والنهي التنزيهي الكراهتي. ثم يقول وإن كنا نسلم أن الظاهر من كلمة النهي هو التحريم، لكن نرفع اليد عن هذا الظاهر لعموم الملاك، وهو أن النهي إذا توجه على شيء أوجب مرجوحية ذلك الشيء، وإذا أصبح الشيء مرجوحا لا راجحا يكون فاسدا، وإذا أصبح الشيء مرجوحا لا راجحا يكون فاسدا. فإن قلت توجه النهي عن الصلاة في الحمام والإسقاط وما أوجب فسادها؟ قال: قلنا فيما تقدم أن هذا من باب النهي والكراهة لا الإصطلاحية بمعنى المرجوحية، وفسرناها هنا فقلنا أن النهي عن الصلاة في الحمام لبيان أفراد الصلاة الراجحة، فالصلاة كلها راجحة بما لها من الأفراد، ففرد منها راجح بمئة درجة كالصلاة في الحمام، وفرد منها راجح بمئة وخمسين درجة كالصلاة في البيت، وفرد منها راجح بمئتي درجة مثل من؟ كالصلاة في المسجد مثلا، وبعض منها راجح بألف درجة أو بعشرة آلاف درجة كالصلاة في بيت الله الحرام. فكل أفراد الصلاة راجحة، لكن الأفراد تختلف بلحاظ من؟ بلحاظ الزمان والمكان. فهذه شؤون وخصوصيات المقادير، ليس معنى أن شأن المصداق يعطي منقطة، بل يبين أفرادا بكلها وبواقعها راجحة. فإذا تخلص المصنف من النواهي المتوجهة على العبادة بتفسيرها بمعنى أقلية الثواب، لأنه يقول أن العبادة لا يمكن أن تكون مرجوحة في حين كونها مطلوبة، المرجوح لا يكون مطلوبا. فإذا هذا بيان لمزية وخصوصية في الأفراد، قد تكون موجودة كالمسجدية وقد لا تكون. ثم جاء وقال: النهي في العبادة يوجب الفساد لأنها مرجوحية، فسواء كان النهي تحريميا، سواء كان النهي تحريميا كنهي الحائض عن الصلاة، أو كان النهي كراهتيا، فلو ثبت في مورد أن هذه العبادة مرجوحة لكانت باطلة. واضح المسألة؟ ثم جاء وقال من بعد ما عمم النزاع على العبادات، فقال: النزاع عام للنواهي التحريمية العبادية والنواهي التنزيهية العبادية، في كل من الطرفين النهي فيها يوجب الفساد. قال: وكذلك النهي في العبادات في المعاملات يوجب الفساد، كالنهي عن من؟ كلا تبع بيعا ربويا، ولا تبع بيع منافذة وبيع حصاة وبيعا غرريا وما شاكله هذه الأمور. فإذا النواهي ها هنا أيضا في المعاملات أوجبت الفساد. أما في النهي التحريمي، أما فالنهي التنزيهي في المعاملات أيضا أوجبت، فالنهي التحريمي في المعاملات أيضا أوجبت الفساد. فثلاثة فروض كلها دخلت تحت عنوان الفساد: النهي التحريمي العبادي والتنزيهي، والنهي التحريمي المعاملي. بقي فرد واحد وهو النهي التنزيهي في المعاملة، هذا يقينا لا يوجب الفساد، لكن كون فرد بخصوصية لا يوجب الفساد لا يوجب لنا أن نخصص العنوان بمن؟ بالنهي التحريمي فقط. فنقول النهي يبحث عنه بنحو عام، فيقال: هل النهي بما هو نهي تحريميا كان أو تنزيهيا يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد؟ ثم لو خرج فرد من الأفراد وكأن النهي فيه لا يوجب الفساد لخصوصية أو لدليل كما هو في باب النواهي التنزيهية في المعاملات، فإن هذا للخصوصية أو للدليل الخارجي لا يوجب تخصيص العنوان، وهو عدوان النزاع: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أقرأ العبارة. الثالث: ظاهر لفظ النهي يا نهي، وهو أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا، ظاهر لفظ النهي حينما يطلق هذا اللفظ الظاهر من ما هو ظاهر لفظ النهي، وإن كان هو أي الظاهر، يقول هذا نسلمه كما يقول الشيخ الأنصاري، وإن كان هو أي الظاهر النهي التحريمي المولوي. واضح؟ لأن عندنا نواهي إرشادية إلى عدم الوقوع، والنواهي الإرشادية إلى عدم الوقوع تلك لا كلام فيها، لأنها تدل على أن الشيء لا يقع، وكلامنا فيما في النواهي المولوية. إلا أن ما ملاك البحث، إلا أن ملاك البحث يهو الملاك وهو المرجوحية، إلا أن ملاك البحث يعني يقول، وإن كان بحسب الظاهر الكلام مع الشيخ الأنصاري وهو أن النهي ظاهره وين التحريمي، لكن لعموم الملاك، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهية، يعم التنزيهية، لأن المرجوح بما هو مرجوح عباديا كان أو معامليا حسب الظهر لا يراد موجل له. فإذا نقول الصلاة المرجوحة سواء كانت توجه النهي عليها، سواء كان توجه النهي عليها نهيا تحريميا أو نهيا تنزيهيا، يكون موجبا لفسادها. وكذلك النهي التحريمي في المعاملات، ومعه أي ومع عموم الملاك يعني وبعد كون الملاك عاما وهي المرجوحية، لا وجه لتخصيص العنوان، يا عنوان وهو عنوان النهي هل يقتضي الفساد، لا وجه لتخصيص العنوان وهو عنوان النهي هل يقتضي الفساد، كما صنع الشيخ الأنصاري بالنهي التحريمي. لا وجه لتخصيص العنوان، هذا لا وجه لتخصيص العنوان، رد على الشيخ الأنصاري، يعني أن الشيخ الأنصاري خصص النزاع والعنوان وهو عنوان النهي، خصصه بمن؟ بالنهي التحريمي. لا وجه لتخصيص العنوان واختصاص عموم ملاكه أي النهي، عفوا، واختصاصه واو استنافية، واختصاص عموم ملاكه أي النهي. كان قائلا يقول بلي النهي يوجب المنقصة، النهي إذا أوجب المنقصة، لأن النهي يوجب المنقصة والمرجوحية، فإذا أوجب المنقصة والمرجوحية في العبادات مطلقا يوجب الفساد، لكن في المعاملات مطلقا لا يوجب الفساد، فيجب أن نخصص النهي بمن؟ بالتحريمي. يقول واختصاص عموم ملاكه أي النهي بالعبادات لا يوجب التخصيص لعنوان النهي، لا يوجب التخصيص لعنوان النهي به أي بالنهي التحريمي، به أي بالنهي التحريمي. واضح العبارة؟ يقول كون النهي في العبادة يوجب الفساد، وفي المعاملة في أحد شقيها لا يوجب الفساد، لا يوجب التخصيص، بل العنوان عام. كما لا وجه شروع في الإيراد على المحقق الأمي. انتهى الإشكال على الشيخ الأنصاري، الآن يريد الشيخ الآخر أن يورد إشكالا على المحقق الكمي. اكتبوا مقالة المحقق الكمي. يقول النهي تارة يكون نفسيا، النهي تارة يكون نفسيا كلا تشرب الخمر، وتارة يكون غيريا مقدميا كالنهي المتوجه على الصلاة من ناحية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يقتضي النفي عن ضده الخاص، فهذا النفي المقدم أصلي أيضا لوجود الخطاب، وتارة يكون النفي الغيري لا خطاب له كما لو قال المولى إن وجدت النجاسة في المسجد أزلها أزلها، لكن لعدم إمكان الصلاة حين الإزالة يحصل هاهنا نهي غيري بلا خطاب مستقل، بلا خطاب مستقل لترك الصلاة. أرجو التوجه، النوافي كما تعلمون تارة نفسية، يعني ينهى عن الشيء لنفسه ولذاته، كالنهي عن شرب الخمر، فالخمر منهي عنه مبغوض لنفسه ولذاته، وتارة ينهى عن الشيء مقدمة لغيره، وتارة ينهى عن الشيء نهيا غيريا مقدميا. فالنهي عن الصلاة في المسجد إذا كانت فيه نجاسة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يكون النهي أصليا، يعني يكون النهي حصل بخطاب أيضا، وعبارة يكون النهي حصل بخطاب أيضا، وتارة يكون النهي لا خطاب له لكن يفهم ولو بالعقل، أنا مأمور بإزالة النجاسة عن من؟ عن المسجد، مأمور بالإزالة، لكني أعلم أنني إذا أردت أن أصلي لا أتمكن من إزالة النجاسة ولو لضيق الوقت، ولو لأني لا أتمكن أن أجمع بينهما، فها هنا يجب علي أن أزيل النجاسة، لكن لأن إزالة النجاسة لا يجتمع زمانها مع الصلاة، كأن هناك قائل يقول لي اترك الصلاة، فهنا النهي عن الصلاة تبعي بلا خطاب أصلي، مثل غيري بلا خطاب أصلي. وعلى العبارة اكتبوا الباقي، فيقول كل من المحقق الأمي والآخن أن النهي النفسي داخل في محل النزاع، من أنه هل يدل على الفساد أم لا؟ وعلى عبارة، فإذن النهي النفسي محل وفاق بين الأعلام، أن النهي النفسي يعني النهي الذي يتوجه على الشيء بنفسه لا لغيره، هل يدل ويوجب الفساد أم لا؟ هذا محل النزاع. النهي النفسي يوجب الفساد، ثم يأتي المتكلم ويقول النهي النفسي الذي يوجب الفساد إذا كان تحريميا أو إذا كان حتى ولو كان تنزيهيا، هل يوجب الفساد في المعاملات أو في العبادات، هل يوجبها في المعاملات مطلقا أو في العبادات مطلقا أم لا؟ محل نزاع. فإذا النهي النفسي محل نزاع، وأما النفي الغيري فيقول الآخوند داخل في محل النزاع مشمول لعموم الملاك من أن النهي عن الشيء هل يجتمع مع صحته عبادة كان أو معاملة؟ هل يجتمع مع صحته مع صحة الشيء عبادة كان أو معاملة؟ لأن الداخل في محل النزاع هو ما دل على الحرمة لا ما دل على استتباع العقاب وعدمه حتى يختص بالنهي النفسي أرجو توجه. يقول واستتباع العقاب وعدمه حتى يختص بالنهي النفسي أرجو توجه. الآخر يقول النهي بما هو نهي يكون محل النزاع موكل له ولا يختص بالنهي التحريمي النفسي بل هو عام. لكن المحقق القمي يقول لأن النواهي الغيرية المقدمية لا يتعلق ولا يستتبعها العقاب بنفسها فلا تدخل في محل النزاع هل توجب الفساد أو لا توجب الفساد، لأنه تقدم كما تعلمون أن العقاب إنما يكون على الخطابات الأصلية لا على الخطابات الغيرية التبعية، فلا عقاب على الخطابات المقدمية، فإن من ترك الواجب لا يعاقب إلا على ترك الواجب لا على مقدمته الواجبة. فيقول الآخر النزاع عام وليس المدار على العقاب وعدم العقاب، حتى نقول لا يشمل النزاع النواهي الغيرية لأنها لا يترتب عليها العقاب، لأن كلامنا ليس في العقاب، كلامنا في من؟ في الفساد وعدم الفساد. فإذا بنظر الشيخ النهي عام يشمل النفسية والمقدمي، يعني أن البحث في النهي عام يشمل المقدمي والنفسي، وبنظر المحقق الأمي أنه مختص بمن؟ بالنفسي. تقرأ عبارة لا وجه، قلنا شروح في الرد على المحقق الأمي، كما لا وجه لتخصيصه أي النهي بالنفسي كما صنع المحقق الأمي. فيعم المحل النزاع الغيري، يعني النفي الغيري، إذا كان الغيري أصليا إذا كان الغيري أصلي يعمه النزاع، يعني إذا ورد فيه خطاب مستقل من قبل الشارع فإنه يدخل في محل النزاع أيوجب الفساد أو لا يوجب الفساد، كالنهي عن الصلاة في غير مأكول اللحم أو الحرير أو الذهب فيقع النزاع. النهي عن الحرير في الصلاة يوجب الفساد أو لا يوجب؟ تبعي له متبعي؟ النهي عن الحرير لا للحرير بما هو هو، النهي عن الذهب لا للذهب بما هو هو، أو عن مأكول الله عن للصلاة فصار تبعيا لكن يدخل فيه، أيوجب الفساد أو لا يوجب الفساد. وأما إذا كان النهي تبعيا ذاك أصلي، شوف الشيخ هنا ذاك عندنا نهي نفسي يعني ينهى عن الشيء بنفسه، مو شلولة كالنهي عن شرب الخمر كالنهي عن كذا. الغيري إذا كان أصليا هنا وجدنا الغيري، الغيري على نحوين، غيري تبعي وغيري أصلي. غيري أصلي مثل من؟ ما إذا ورد به خطاب مستقل من قبل الشارع هذا غيري لكنه أصلي لورود الخطاب المستقل فيه، فيكون حكمه يقول حكم من؟ حكم النفسي. نتكلم فيه فنقول النهي عن غير مأكول اللحم أيوجب الفساد للصلاة أو لا يوجب الفساد لها، واقع العبارة كالنهي عن الخمر الآن وين قاعد أتكلم. وأما إذا كان النهي تبعيا يعني لم يرد بخطاب مستقل، يعني لم يرد بخطاب مستقل مثل من؟ كترك الصلاة للإزالة، كترك الصلاة للإزالة خطاب مستقل ما ورد به من قبل الشارع، خطاب مستقل ما ورد به من قبل الشارع، أمرنا بإزالة النجاسة وأمرنا بالصلاة، لكن لعدم التمكن من امتثالهما دفعة واحدة وما شاكل هذه الأمور، إما من باب أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، أو من باب أن الإزالة لما كنت مأمورا بها وشلولة. هل الصلاة يجب، هل أن وأني لا أتمكن من الصلاة في ذلك الحين هل يتوجه على الصلاة نهي أو تبعي أو لا يتوجه؟ مثل هذه الكلمات يشملها أو لا يشملها، يعني مثل هذه النواحي. فهو وإن كان خارجا عن محل البحث، لماذا؟ لما عرفت من عدم خطاب لفظي، خطاب لفظي لا نفسي ولا تبعي أصلي موجود في مثل هذه الموارد. بل يعني نهي بنحو الخطاب اللفظي موجود، لا نفسي ولا أصلي غيري. أي ولذا ما أقيمت عليه الحدود وما كذا في البداية، لكن بعد ذلك جاءت النواحي الشديدة عليه. وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه أي البحث وين؟ في دلالة النهي. لو أنا قاعد أتكلم في دلالة النهي، الأمور التي لا نهي فيها هي خارجة عن محل البحث، مو شلولة؟ لما عرفت أنه أي البحث وين؟ في دلالة النهي، يا نهيها من الظاهر وين؟ يا نهي قاعد نتكلم عنه النهي اللفظي النهي الخطابي، والتبعي منه أي والتبعي من النهي الغيري، والتبعي منه أي والتبعي من النهي الغيري. وصار الغيري شكليا أصلي يعني به خطاب، تبعي يعني ما به خطاب. من مقولة المعنى، يعني شو من مقولة المعنى؟ يعني هذا يستفاد من المعنى والعاقل لا من من؟ لا من اللفظ. من مقولة المعنى أي لا خطاب فيه، إلا أن النهي التبعي الغيري داخل فيما هو ملاكه، أي داخل في ملاك البحث وهو المرجوحية، وهو المرجوحية. لماذا داخل؟ فإن دلالته أي النهي على الفساد، على القول بدلالة النهي على الفساد أبو التوجه. قول النهي يدل على الحرمة بحسب الظاهر، هذا لا نزاع فيه، مجلولة. لكن هل الحرمة تستوجب الفساد أو لا تستوجب؟ هذا كلام. فإذن يقول بناء على القول به، يعني على القول بدلالة النهي على الفساد، فيما لم يكن النهي فيما لم يكن النهي للإرشاد إليه، للإرشاد إليه أي إلى الفساد. يقول وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم في النواهي المولوية، قاعد نتكلم في النواهي المولوية لا في النواهي الإرشادية. النواهي الإرشادية شنو معناها؟ إشارة وإرشاد إلى عدم وقوع، إشارة وإرشاد إلى من؟ إلى عدم الوقوع. كما قالوا لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك مو معنى على أنه منهي أن تنهيا مولويا عن البيع لما ليس عندك، بل للإشارة إلى أن البيع ها هنا لا يقع. واضح المسألة؟ ولذا قال فيما لم يكن النهي للإرشاد إليه أي إلى الفساد. أرجو توجه العبارة، فإن دلالته إنما تكون، فإن دلالته أي النهي إنما تكون لدلالته أي النهي على الحرمة من غير دخل لاستحقاق. يقول هذا قاعد يتكلم في دلالة النهي على الحرمة يستوجب الفساد أو ما يستوجب الفساد، مش قاعد يتكلم. أما أنه هذا النهي من النواهي التي تستوجب العقوبة أو لا تستوجب العقوبة، ليس هذا هو المدار، بل النواهي التبعية الغيرية المقدمية موشلولة لا تستوجب العقوبة، لكن كونها لا تستوجب العقوبة هي داخلة تحت حريم ما؟ تحت حريم النزاع وهي المرجوحية. إنما تكون لدلالته على الحرم من غير دخل باستحقاق العقوبة على مخالفته أي النهي. يعني ليس المدار والملاك هي العقوبة، المدار والملاك علما على النهي بما هو نهي، استوجب العقاب أو لم يستوجب، بل من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفة النهي في ذلك أي في الدلالة على الفساد، في ذلك أي في الدلالة على الفساد. كما توهمه القمي، كما توهمه القمي. اكتب هذه العبارة لا بأس بها. يقول المحقق القمي، يقول المحقق القمي الداخل من النهي في حريم النزاع، الداخل من النهي في حريم النزاع ما استوجب مخالفته العقوبة، ما استوجب مخالفته العقوبة. وهذا يشمل النهي النفسي والنهي الغيري إذا كان أصليا بخطاب مستقل، والنهي الغيري إذا كان أصليا بخطاب مستقل ولكن النهي التبعي لعدم العقوبة على مخالفته لا يستدفع الفساد. واضح العبارة؟ فإذا هذا صار محل الكلام الكتاب. كما توهمه القمي قدس سره، ويؤيد ذلك أي ويؤيد كون الملاك للنزاع، أي ويؤيد كون الملاك للنزاع هي الحرمة للعقوبة، هي الحرمة للعقوبة. ماذا يؤيده؟ إنه ضمير شأن، إنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده فساده. أرجو توجيه، شنو جعل ثمرة النزاع؟ الفساد. فساد من فساد الصلاة، فساد الضد. قالوا إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يعني أن الأمر بالإزالة إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أي يقتضي النهي عن الصلاة يوجب فساد الصلاة. هناك في الصلاة كان النهي بخطاب أو كان النهي تبعي غيري تبعي غيري، ما كان بخطاب مستقل كلا تلبس الحرير، كان بمن؟ كان بخطاب حصل من خطاب آخر من الخطاب والأمر بالإزالة وهو الأهم. نحن استخرجنا أمرا آخر بمن؟ بالنهي عن المهم. هناك قالوا ثمرة النزاع أنه إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون الصلاة فاسدة لوجود النهي عنها، فإذا هنا تجعل النهي محكما ودالا على الفساد، وهو نهي تبعي غيري وليس بنهي ورد بخطاب مستقل واحد عبارة. ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء هل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده فساد الضد كالصلاة، إذا كان الضد عبادة يعني قالوا أن الصلاة تكون فاسدة لوجود النهي المتوجه عليها من الأمر بمن؟ بالضد، والحال أنه تبعي. فتدبر جيدا الأمر الرابع الأمر الرابع ما يتعلق به النهي أرض التوجه الأمور العبادية على نحوين، تارة الشيء في هويته وذاته أمرا عباديا. الآن أنت لو وجدت إنسانا لا تعرفه ولا تعرف مذهبه ودينه وجدته يركع أو يسجد، وجدته يتضرع تضرعا خاصا لقلت هذه عبادة. فإذا مثل الركوع والسجود وبعض الحركات كونها عبادة من الأمر المسلم الواضح، يعني أن ذات يعني أن عباديتها من الأمر الذاتي. وبعض الأمور لا، لولا ورود الدليل عليها لما كانت عبادة. الآن أولا يتكلم عن الأمور التي بحسب ذاتها عبادة، لو ورد عليها النهي ماذا تكون؟ لو ورد النهي عن السجود في شيء أو عن شيء ماذا يكون؟ ثم يأتي ويتكلم عن الأمور التي ليست هي عبادة بحسب ذاتها، يعني ليست من الهويات والطبائع العبادية لكن لأن الشارع أمر بها كانت عبادة. فإذا ورد النهي عنها ماذا يكون؟ وهل يعقل أن يكون مع وجود الأمر بها يرد عليها النهي أو لا؟ سيتكلم عن هذا. أقرأ العبارة الرابع ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة، يعني إما أن يكون بحسب ذاته وهويته عبادة، إما أن يكون ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة قبل تقسيم العبادة، ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة يعني إما أن يكون أمرا عباديا نهينا عنه أو غيرها أو غير عبادة كالمعاملات والإيقاعات، هذا قبل التقسيم للعبادة إلى ذاتية وغير ذاتية. والمراد بالعبادة ها هنا أمران، والمراد من العبادة ها هنا أمران، الأول ما يكون، هذا تقسيم إلى للعبادة أمران، الأول ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة لا تحتاج عباديته إلى أمر من قبل الشارع، مثل ما قلنا كالسجود كالركوع ككثير من حركات الخضوعية بنفسه وعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذات موجبا ذلك الشيء كالسجود والركوع بذاته لا لوجود الأمر به، موجبا بذاته للتقرب من حضرته تعالى بذاته يوجب التقرب من حضرته تعالى، يعني ذاته ذات عبادية لولا حرمته، يعني لولا توجه النهي عليه فبذاته هو خضوع وعبادة. السجود بذاتها أمر عبادي، إلا أن يرد عليها نهي فيقال لنا لا تسجد مثلا، أو لا تسجد كذا سجودا لولا حرمته، يعني لولا توجه النهي عليه لكان بحسب نفسه هو عبادة ولا يحتاج إلى أمر يصيره عبادة. مثل من شيخنا قال كالسجود والخضوع والخشوع له تعالى، كالسجود والخضوع كالسجود والركوع وما شاكل والخضوع، يعني الحركات الخضوعية والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، هذا هو القسم الأول من العبادة. واضح المسألة؟ أو شروع في القسم الثاني من العبادة، وهو ما تكون عباديته للأمر، وهو ما تكون عبادته للأمر إذا أتي به بنية القربة. مثل من كالنهي عن صلاة العيدين، كالنهي عن صلاة العيدين وما شاكل هذه الأمور، كصلاة الحائض لعلها منه. كالنهي عن صوم العيدين، كالنهي عن صوم العيدين، أو هذا القسم الثاني من العبادة، أو ما لو تعلق به الأمر، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا. واضح المثل؟ ما لو تعلق به الأمر لكان أمره أمرا عباديا، لا يكاد يسقط الأمر إلا إذا أتي به، أي بذلك الشيء، بنحو قربي، بنحو قربي. هذا وين؟ لو كان به الأمر لكان أمرا عباديا، لكن ما نتمكن أن نقول المأمور به لو نهي عنه، لأن المأمور به لا يكون منهيا عنه. وتوضيح ذلك نجعله إلى غد لنهاية وتمامية الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.